نعم، هذه أو هذه الفقرة تتعلق بأمر مهم، وهو أن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى هل اشترط أو نترك الاشتراط، هل استوعب جميع صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة تعرض لها هنا ابن كثير، وسيتعرض لها أيضا بعد قليل. فصل الكلام أو نعم فصل في الكلام عليها أو بين الكلام على هذه المسألة بعدة أحاديث الكتابين، لكنه هنا جزم بأن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى لم يشترط أو لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، واستدل على ذلك بأمر، وهو أن البخاري أو أنهما صححا أحاديث ليست في الكتابين، وذكر أن الترمذي رحمه الله تعالى ينقل عن البخاري في العلل الكبير وفي أسئلته ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث ليست في صحيح البخاري، وهذا الكلام سيأتي أنه يعني مسلم لا إشكال فيه أن هناك أحاديث صحيحة خارج الكتابين. نعم.
عدد ما في الصحيحين من الحديث، قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4,000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار 4,000.
هذه العدة، عدة أحاديث الكتابين، ويظهر والله أعلم أن الذين يعني ولا سيما بغير المكرر بالنسبة للبخاري وكذلك بالنسبة لمسلم، المكرر وغير المكرر الذين ذكروها ذكروها على سبيل الجزر، سبيل التقدير يعني. ولهذا لما اشتغل ابن حجر رحمه الله تعالى بالشرح اعتنى بعد حديث صحيح البخاري، فبلغت عنده بغير المكرر غير هذا الرقم، يعني دون الرقم دون 4,000 بكثير، بغير المكرر بلغت الأحاديث عنده، يعني والمقصود بالأحاديث هنا الأحاديث الموصولة المسندة، بلغت 2,062 حديث أو 600 حديثين، بلغت 2,600 حديثين، هذا بغير المكرر. أما بالمكرر فبلغت عنده 7,397 حديثا، هذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الرقم في مكان، وذكر رقما آخر في مكان آخر، ويعني هذا ذكر، نعم ذكر في المقدمة في مقدمته هدي الساري رقما، وذكر في نهاية الكتاب رقما آخر، يعني اختلف عده بالنسبة للمكررات في صحيح البخاري. وترقيم الذين رقموا صحيح البخاري الذين هم المستشرقون أو محمد صالح عبد الباقي ليس المستشرقين، اختلف عده أيضا عن عد الحافظ ابن حجر، وسأذكر الآن السبب بعد قليل. بالنسبة لصحيح مسلم يقول جميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو أربعة آلاف. الترقيم الموجود الآن لصحيح مسلم بغير المكرر بلغ 3,033 حديثا، إذن الفرق كبير. فكما ذكرت يظهر والله أعلم أنهم ذكروه أو من ذكر العدة سابقا إنما ذكرها على سبيل التقدير، لكن هنا أمر مهم بس يعني نعلق على قضية العدة هذه. عد إذا أردت أن تعد مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا العد آلي أو يدخله الاجتهاد؟ العد 1-2-3 ظاهرا أنه عمل آلي لا يدخله الاجتهاد، ولكن حقيقة هو يدخله الاجتهاد سواء بالتكرار أو بغير التكرار. ما معنى يدخله الاجتهاد؟ أن هناك أحاديث ربما عدها العاد واحدا، وربما يعدها العاد آخر يعدها يعد الحديث الواحد حديثين أو ثلاثة أو أربعة. والسبب أن بعض الأحاديث اشتملت على رواية عدد من الصحابة للحديث حديث الواحد، يعني القصة مثل حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه ما تركناه الصدقة، ومثل حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا حديث عائشة، تضمن إقرار مجموعة من الصحابة. والحديث الأول أيضا رواه جماعة في نفس الحديث، فيمكن للعاد. وعند العلماء رحمهم الله تعالى بالمناسبة هنا تعلقون أيضا ما المقصود بالعدة هنا، حتى إذا قيل بغير المكرر تقول المقصود بالعدة، ليس المقصود بالعدة هنا هي المتون، يعني ليس في البخاري هذا العدد الذي هو كم بالنسبة لغير المكرر 2600 أو 2600 وحديثان، ليس المقصود المتون، وإنما الحديث الواحد إذا رواه عدد من الصحابة، مثلا حديث من كذب علي، حديث مثلا النهي عن لحوم الحمر الأهلية، رواه جماعة من الصحابة يبلغون العشرة، هذا كم يعدونه؟ عشرة يعدونه عشرة. فهذه العدة ليست للمتون، المتون أقل من ذلك، وإنما هذا العدد مصطلح مهم نحن نعرف، يعني يقرر دائما أن العبرة بالمتن، إذا قالوا الحديث العبرة بالمتن أو بالصحابي، باصطلاح المحدثين العبرة بالصحابي. إذا قال مثلا لك مثلا إذا قال أحمد صح في هذا الباب 4 أحاديث 5 أحاديث 10 أحاديث، المتن واحد، وإنما الاختلاف في الصحابي. فالمصطلح عندهم أن الحديث العبرة بالصحابي راوي الحديث. نعم أخبرنا.
الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله ابن يعقوب بن الأخرم قلما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير.
نعم.
قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم.
نعم، هذا دخل الآن ابن كثير رحمه الله وسيطيل في قضية الزيادات على أحاديث الصحيحين. فذكر أولا كلمة ابن الأخرم النيسابوري شيخ الحاكم، ماذا يقول هو؟ يقول رحمه الله قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. معنى هذا أن الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين قليلة أو كثيرة؟ قليلة. تشبه أو لابن عبد البر رحمه الله كلمة تشبه هذه الكلمة، وإن كانت يعني أكثر تقييدا منها. ماذا يقول هو؟ يقول قل حديث أصل في بابه لم يخرجه صاحب الصحيح إلا وفيه علة تمنع من تصحيحه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. بماذا قيد إذن عدم الصحة؟ بماذا قيدها أو بماذا قيد كلامه؟ بأن يكون الحديث أصل في بابه. ومعنى كلامه أنه توجد أحاديث صحيحة خارج الكتابين، ولكن في الكتابين ما يقوم مقامه. هذا كلام من؟ ك... كلام ابن عبد البر. بقية العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذا يعني فيه شيء من المبالغة، وأنه يوجد شيء كثير من الأحاديث الصحيحة خارج الكتابين، وهذا الكلام مسلم، ولكن سنقيده بعد قليل بقضية شرط البخاري ومسلم، نفرق بين الحديث الصحيح الذي هو خارج الكتابين وبين ما هو على شرطهما مما هو خارج الكتابين. ابن الصلاح رحمه الله لما جاء يناقش ابن الأخرم في قوله إنه قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، ناقشه بقضية وجودية، يعني هو قال عندنا المستدرك للحاكم رغم ما فيه من خلل إلا أنه يصفو له الكتاب في كم مجلد، في 4 مجلدات كبار، طبع طبعات لكن الطبعة الأولى له في 4 مجلدات كبار كثيرة، الأحاديث فيه كثيرة جدا. ويقول هذا كلام ابن الصلاح، يقول إنه يصفو له شيء كثير مما هو صحيح. فإذا كلام ابن الأخرم الآن منقوض، هذا كلام ابن الصلاح. عقب عليه ابن كثير بأي شيء؟ قال في هذا نظر، فإنه يلزم صاحبي الصحيح يلزمهما إخراج أحاديث لا تلزمهما. لماذا لا تلزمهما؟ يقول لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. إذن الآن ابن كثير رحمه الله يتكلم على الصحة أو على شرط البخاري ومسلم، نقض عليه بشرط البخاري ومسلم، ويقولون إن ابن الصلاح لم يرد هذا، وإنما يريد الحديث الصحيح بغض النظر عن كونه على شرط البخاري ومسلم. فإذا هذه المناقشة من جهة الحاكم نتركها الآن، لأنها ستأتي بعد قليل يعني بأطول من هذا، لكن الكلام الآن في قضية وجود أحاديث صحيحة في مستدرك الحاكم ليست في الصحيحين. فابن الصلاح يقول موجود هذا، ولم يذكر أنها على شرطهما. ابن كثير نقض عليه بأنه يخرج أحاديث يدعي أنها على شرطهما وهي ليست كذلك. كلام ابن كثير صحيح كما سيأتي، ولكن أيضا هذا لا ينقض كلام من؟ كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لم يقل إن هذه الأحاديث على شرطهما. ونعم الآن سيدخل الآن ابن كثير أو سيذكر ابن كثير رحمه الله مضان الحديث الزيادة من الحديث الصحيح غير كتاب الحاكم المستدرك. نعم.
وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة في صحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصفهاني وغيرهم، وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنضف أسانيد ومتونا.
نعم، هذه مصادر للأحاديث الصحيحة. ذكر ابن كثير رحمه الله الآن نوعين من المصادر، ذكر النوع الأول وهي المستخرجات، فذكر أو مثل بأربعة من هذه المستخرجات: مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، ومستخرج البرقاني عليهما، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني. المستخرجات ماذا يقصد بها؟ باختصار هي المستخرج هو كتاب يؤلف على كتاب موجود، على كتاب سابق من كتب السنة، يخرج المؤلف الجديد أحاديث الكتاب السابق بأسانيد لنفسه له هو لا يمر بها على صاحب الكتاب ويلتقي معه إما في شيخه أو في شيخ شيخه، وربما لم يلتقي معه إلا في من في الصحابي، يعني بحسب ما يقف عليه هو، بحسب رواياته هو، وربما لم يجد ما يلتقي، لم يجد له طرقا يلتقي فيها مع أو يتجاوز فيها صاحب الكتاب فيسوقه من طريق صاحب الكتاب أو يدعه. هذه المستخرجات وقد أولع بها المؤلفون في عصر الرواية، حتى مثلا في صحيح مسلم أحاديث يسيرة، راوي الصحيح عن الإمام مسلم الذي هو راوي الصحيح المسلم، بعد أن يسوق مسلم الحديث يسوق هو إسنادا لنفسه يتجاوز فيه مسلم، يعني لا يمر به على مسلم وإنما يمر به على شيخ مسلم أو يلتقي معه في الشيخ، أو يعني حديث يسيرة، وموجود أكثر منها في سنن ابن ماجه يقول فيها راوي سنن ابن ماجه عنه قال أبو الحسن حدثنا فلان، فيسوق إسناد لنفسه ولهم أغراض فيه. ثم بعد ذلك صار فنا الاستخراج، صار فنا وألفت كتب مستقلة منها على سنن أبي داود وعلى سنن الترمذي، ولكن أكثر المستخرجات على صحيحي البخاري ومسلم، أكثر المستخرجات ولهم أغراض وفيها فوائد تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى، لكن المقصود هنا هو كلام أن ابن كثير رحمه الله أراد أن يبين أن في هذه المستخرجات زيادات. من أين تأتي الزيادات وهما يخرجان وهم يخرجون متون الصحيحين؟ من أين تأتي الزيادات؟ تأتي من جهتين. الجهة الأولى أن المخرج هذا أو المستخرج له طريق غير طريق صاحب الصحيح، فالحديث ربما ساقه صاحب الصحيح مختصرا لأن شيخه رواه له كذلك، أو هو اختصره، فصاحب المستخرج ساقه بتمامه، وربما صاحب الصحيح لم يسقه أصلا. نحن نعرف أن مسلم ساق جميع ألفاظ الطرق أو ساق بعضها، والبخاري كذلك ساق بعضها، والباقي يقول ماذا يقول بنحوه بمثله، فصاحب المستخرج يسوق المتن كاملا. وهناك جهة ثانية للزيادات، هما أنه بعض المستخرجين يسوق أحاديث في الباب مستقلة من باب زيادة، هذه ليس على شرط الاستخراج وإنما يسوقها من باب الفائدة. إذن يوجد، يقول ابن كثير رحمه الله في هذه المستخرج، وهذا كلام صحيح، يوجد في هذه المستخرجات أحاديث صحيحة أو زيادات صحيحة على الصحيحين، لكن نقيد هذا أو سيقيده ابن كثير فيما بعد، سيقيده ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أنه لا بد من النظر في أسانيد هذه الزيادات وهذه الأحاديث التي في المستخرجات. لماذا لا بد من النظر؟ لأن المستخرج الآن ساق إسنادا أو بعض إسناد جديد ليس في أي مكان، ليس في الصحيحين. سأضرب مثال، مثلا أبو نعيم الأصبهاني يقولون لو أراد أن يروي حديث عن مثلا عن يمر به أو حديث لمعمر عن الزهري، لو أراد أن يسوقه من طريق البخاري سيكون بينه وبين معمر كم؟ أربعة، اثنان بينه وبين البخاري، ثم أو إلى عبد الرزاق لنفرض، اثنان بينه وبين البخاري، ثم البخاري، ثم شيخ البخاري الذي هو مثلا محمد بن رافع أو غيره، هؤلاء أربعة. فإذا أراد أن يستخرج ساقه من طريق الطبراني، يرويه عن الطبراني عن الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق، فصار كم بينه وبين عبد الرزاق الآن؟ اثنان فقط. قصدهم العلو، هم هذا الغرض الأول، الغرض الأول من المستخرجات العلو. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا كلام دقيق لا بد منه، أحيانا لما كان غرضهم العلو ربما نزلوا عن شرط الصحيح في الرواة، ربما نزلوا في المستخرجات لأن الغرض الأول ما هو؟ العلو. مثلا إسحاق بن إبراهيم الدبري هذا ليس من شرط الصحيح، لم يخرج له في الصحيحين، وهو قد سمع من عبد الرزاق وهو صغير، الصغر يقولون في عبد الرزاق. فإذا نقيد الزيادات في المستخرجات أو الأحاديث المستقلة بهذا القيد، وهو أنه لا بد فيها من النظر لأنهم لم يلتزموا ما التزمه الشيخان. بعد ذلك تكلم ابن كثير رحمه الله على صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وقال إنهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونة. وهذا الكلام الذي قاله ابن كثير لا إشكال فيه، فصحيح ابن حبان أو صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أعلى منزلة من تصحيح الحاكم، سيأتي ما في تصحيح الحاكم، ويوجد فيهما أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين أكثر مما في كتاب المستدرك. نعم اقرأ.
وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل البخاري وبل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
هذا الكلام على مسند الإمام أحمد. معروف أن ابن كثير رحمه الله تعالى من الأئمة الذين اعتنوا بمسند الإمام أحمد، اعتنوا به وكثير المطالعة له، واشتغل به أيضا في كتابه جامع المسانيد. جامع المسانيد جمع فيه عددا أو بين عدد من كتب السنة، منها مسند الإمام أحمد. يقول ابن كثير رحمه الله إن مسند الإمام أحمد يحتوي على أحاديث فيها الصحيح ليست في الصحيحين، بل لا توجد ولا في الكتب، بقية الكتب الستة وهي السنن الأربعة. وهذا الذي قاله أيضا، هذا الذي قاله صحيح أيضا لا إشكال فيه. نعم. وكذلك
يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافة للشيخ أبي عمرو.
هذا المقطع أكمل فيه ابن كثير رحمه الله بقية المصادر أو بقية الأنواع التي يوجد فيها الحديث الصحيح. نزل هو الآن درجة، ذكر أولا المستخرجات، وذكر صحيح ابن خزيمة وابن حبان، ثم ذكر مسند الإمام أحمد، ثم نزل الآن إلى المؤلفين في نهاية القرن الثالث وفي القرن الرابع، فذكر معاجم الطبراني أو ذكر معجم الطبراني الكبير والأوسط، وذكر مسندي أبي يعلى والبزار، ثم قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. يقول هذه الكتب كتب السنة يوجد فيها حديث صحيح، ويقول هو يتمكن المتبحر في هذا الشأن. من هو المتبحر؟ نحن نسميه ماذا؟ المتمكن في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هذا الحقيقة يعني فيه تجوز هذا الكلام، فيه تجوز، لأن ابن كثير رحمه الله الآن أعطاك النتيجة بعد النظر أو قبل النظر. أعطاك النتيجة، يقول يوجد في هذه حديث صحيح يتمكن المتبحر من الحكم في صحته بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. هذا الكلام يعني كأن ابن كثير رحمه الله يعني مثل ما نقول أعطانا الحكم قبل النظر، فهو يقول ستجد أحاديث صحيحة. إذن ما الفائدة من النظر؟ المقصود من هذا الكلام، الذي يقصده من هذا الكلام، أن العبارة يعني تكون يعني أن هذه الكتب فيها حديث كثير جدا زائد على ما في الصحيحين، وقد يجد المتبحر إذا درس أسانيدها قد يجد فيها أحاديث صحيحة. القسم العقلي أو النظر العقلي أنه قد يجد وقد لا يجد هذا، أما أن يقال له فيها أحاديث صحيحة وانظر في أسانيدها، فهذا كأنه حكم قبل النظر. المهم، المقصود من هذا الكلام أن ابن كثير رحمه الله تعالى تكلم على قضية وهي أثارها ابن الصلاح رأيه أن باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها قد أغلق، ولا سيما التصحيح، نص عليه، يقول يتعذر التصحيح فيها اعتمادا على الأسانيد في هذه الأعصر المتأخرة. وهذا الذي قاله ابن الصلاح رحمه الله، ناقشه فيه كثير من العلماء. ذكر ابن كثير من ذكر هنا؟ ذكر منهم من؟ النووي رحمه الله رأيه بخلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح. يقول النووي رحمه الله إن باب الاجتهاد لم يغلق، وأنه بإمكان العالم المتمكن أن ينظر في أسانيد الأحاديث وأن يحكم على ضوء هذا النظر. وابن كثير يوافق من الآن؟ يوافق النووي، وكل من جاء بعد ابن الصلاح يوافق من؟ تقريبا يوافقون النووي، إلا السيوطي ذكر الصين. المهم ما نطيل بهذا، لكن نقيد أو تقولون، ومع أنه لا يصح إغلاق باب الاجتهاد، هذه كلمة بس يعني ضرورية هنا وربما تأتي معنا في مناسبات، مع القول بأنه لا يصح إغلاق باب الاجتهاد إلا أن الإقدام على التصحيح والتضعيف في واقع الحال صاحبه خلل كبير، بسبب التسامح في تطبيق شروط الحديث الصحيح، إما بعدم اعتبار الشرط أصلا، وإما بالتسامح في الشرط في بعض الشروط. وهذا الكلام سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله تعالى في مناسبات، لكن نقيد هذا أنه فتح باب الاجتهاد. يقولون ابن الصلاح، السخاوي رحمه الله اعتذر لابن الصلاح، بأي شيء اعتذر له؟ يقول هو خاف أن يهجم على التصحيح من لا يحسنه. وهذا الذي يقوله السخاوي ابن الصلاح خاف منه وقع أو لم يقع، بل هو كثير الوقوع مع الأسف الشديد. وهذا له أسباب كثيرة كما ذكرت، ترجع إلى منهج سار فيه أصحابه، إما على إلغاء بعض الشروط السابقة أو التسامح في تطبيقها. بس هذا كلام نبه عليه بمناسبة ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله من فتح باب الاجتهاد، فهذا لا اعتراض عليه، وإنما الاعتراض على التساهل والتسرع في تطبيق شروط الحديث الصحيح، ولا سيما ما ينفرد به ما ذكره ابن كثير هنا مثل ما يوجد في معاجم الطبراني وفي مسند البزار وفي الكتب المتأخرة والأجزاء التي أشار إليها ابن كثير مما ظاهره الصحة ولم يخرجه الأولون. فهذا كما يقول العلماء وإن كان ظاهره الصحة إلا أن في بواطنه علل، فلا يعني أو يتهيب طالب العلم أن يصحح حديثا في هذه الكتب المتأخرة لم يخرجه أصحاب الكتب المتقدمة. نعم.
وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم، وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم.
نعم، هذا كتاب سماه الحديث المختارة للضياء المقدسي، اختار فيه أحاديث يرى أنها يعني أو يصححها، ويقول ابن كثير أن بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، وهذا بعض مشايخه هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو لعله يريد أن فقد تكلم على أو بنحو هذا الكلام. والكتاب لم يتمه الضياء، وطبع يعني طبع الكتاب، نعم طبع طبعة محققة، وأيضا حقق في رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتصحيحات الضياء يعني هو يصحح يجتهد، ويعني هو يسير رحمه الله على في غالب تصحيحاته على يعني التسامح في العلل وفي النكارة وفي الشذوذ، فيعتني بأي نوع من التصحيح، وهو الذي يسير عليه كثير من المتأخرين بكم من شروط الحديث الصحيح، بالثلاثة الشروط، يعني إذا رأوا عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال الإسناد أطلقوا الصحة، فيعني تنبيه على طريقة تصحيح الضياء فقط. نعم تفضل.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بقضائبه، فالأولى يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه.
نعم تفضل.
قلت: في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه صحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله، وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم.
هذا المقطع يتعلق بالكلام على مستدرك الحاكم، ابن الصلاح رحمه الله قرر أن الحاكم واسع الخطو. ما معنى واسع الخطو؟ يعني هذا يعني تشبيه أو استعارة، عبارة عن تساهل أو حكم، عبارة عن حكم من ابن الصلاح على الحاكم بأنه متساهل. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى أراد أن يبين الموقف من كيف تستفيد من كتاب مستدرك الحاكم، فذكر أن الطريقة هو ما ذكره، يقول: ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره، إذا وجدنا تصحيحا لغيره يقول هذا لا إشكال فيه، الإشكال فيما لم نجد فيه تصحيحا لغيره، ما هو الموقف منه حسب كلام ابن الصلاح؟ ما هو الموقف؟ يقول: إذا لم نجد فيه علة فإننا نتوسط في أمر هذه الأحاديث ونحكم لها أو نحكم عليها بأنها في درجة الحسن. ما الذي حدا بابن الصلاح أن يقول هذا؟ يقولون هو راجع إلى رأيه في أن باب الاجتهاد مغلق، لكن يقولون ابن الصلاح رحمه الله أغلق باب الاجتهاد من جهة، لكن هو في عمله هذا هو يقول كلها ما لم نجد فيه تصحيحا لغيره ولا وجدنا فيه علة فهو حسن. إذن هذا منه اجتهاد وشك، فلا مفر من الاجتهاد أصلا. وابن الكثير رحمه الله لم يرتوي هذا الحكم الإجمالي من ابن الصلاح، وقال أخذ يتكلم على مستدرك الحاكم وقسم الأحاديث التي فيه، قال فيه حديث صحيح وهو قليل. إذن الصحيح في مستدرك الحاكم حسب كلام ابن كثير قليل أو كثير؟ قليل، وهذا هو الصحيح. لا يغرنا بعض، يوجد كلام بعضهم يقول يصفو للحاكم النصف، وبعضهم يقول يصفو له ثلاثة أرباع، وبعضهم يقول يصفو له كذا، وهذا الكلام فيه مجازفة أو فيه يعني مبالغة. لا يصفو للحاكم من الأحاديث الصحيحة ولا سيما ما هو على شرط البخاري ومسلم إلا القليل، حتى قال بعض العلماء ليس فيه حديث واحد على شرطها، وقال بعضهم ليس فيه إلا ثلاثة أحاديث. وهذا الكلام يعني قد يكون فيه مبالغة، لكن كلمة ابن كثير هذه يعني عادلة. الصحيح في مستدرك الحاكم قليل، واعتذر العلماء عن الحاكم بأعذار لا نطيل بها، ولكن منها أنه رحمه الله لم يغيره. معروف أن العلماء رحمهم الله أول ما يكتبون الكتاب يكتبونه ماذا؟ وحتى الآن الباحث يكتب البحث أو يكتب كتابه عبارة عن مسودة، وربما بيضه أعاد تبييضه عدة مرة. فيقول أن الحاكم رحمه الله يعني هذا أحد الأسباب، وهناك أسباب أخرى، لكن يقول ابن كثير رحمه الله هذا نوع حديث صحيح فيه نوع من الأحاديث موجود في البخاري ومسلم، إذا لما ذكرها؟ ذهول منه عن أن هذه الأحاديث، يقول أحيانا هذا الحديث صحيح ولم يخرجه وهو على شرطهما مع أنه موجود في الكتابين أو في أحدهما. هذا ذهول من الحاكم يعني، أو نعم سهم منه. يقول فيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع أيضا، وهذا الكلام صحيح يوجد فيه مع الأسف الشديد، مع أنه عنوانه المستدرك على أي شيء؟ على الصحيحين. الفكرة جيدة جدا، فكرة الحاكم خطر في باله أن يجمع أو أن يستدرك ما لم يذكره البخاري ومسلم مما هو صحيح أو على شرطهما، ولكن الخلل وقع في أي شيء؟ في التنفيذ. احيانا الخلل يقع بسبب اصل الفكرة خاطئة، واحيانا الفكرة جيدة ولكن الخطأ في اي شيء او الخلل في اي شيء في تنفيذها. فهذا الخلل في تنفيذ الفكرة من قبل الحاكم رحمه الله تعالى، وادخل فيه احاديث موضوعة كما يقول العلماء، ولهذا اشتدت كلمتهم عليه، يذكر أحاديث موضوعة ويزعم أنها على شرط البخاري ومسلم. أما الضعيف ففيه يعني فيه أحاديث كثيرة جدا جدا ضعيفة، وفي أحاديث موضوعة جمعها بعض العلماء. أظن يقول وذلك يقارب 100 حديث أفردها ابن عبد الهادي بجزء جمع فيه الموضوعات التي في مستدرك الحاكم، وأظن والله أعلم أن هذا العدد ليس هو فقط الذي في مستدرك الحاكم من الموضوعات، بل فيه غير هذا مما يحكم عليه بالوضع بقرائن. ولكن لعل ابن عبد الهادي رحمه الله استخرج منه ما الحكم بالوضع عليه ظاهر من الإسناد. يبقى كلمة هنا قوله وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ يفهم منه أن الذهبي رحمه الله عمد إلى مستدرك الحاكم فبين ما هو صحيح وما هو ضعيف وما هو حسن وما هو موضوع، ويعني فكأن أحكام الذهبي التي يذكرها في تلخيص المستدرك أحكام قصدها وقصد بها نقد أحاديث المستدرك. لكن هنا كلمة يظهر لي والله أعلم، وكذلك ذكره عدد من الباحثين، أن الذهبي لم يقصد هذا، وإنما قصد فقط الاختصار والتلخيص، ولكنه في أثناء ذلك وجد أشياء لا ينبغي أو لا يصح السكوت عليها، فنبه على بعضها ما تيسر له، ولا في نظري والله أعلم لا ينبغي أن نحمل، لأنه ما الذي يقع الآن؟ الذي يقع هو أن بعض الباحثين أو كثير من الباحثين يقول صححه الحاكم ووافقه من؟ ثم يأخذ ينقد الذهبي، وربما تكلم بعبارات قاسية، بعضهم يتكلم بعبارات قاسية على الذهبي، فهذا تحميل للذهبي، وهو يظهر لي والله أعلم أنه لم يرد هذا، لم يرد أن يوافق الحاكم أو لا يوافقه، وإنما يعني نقده الذي ذكره في كتاب المستدرك إنما هو زيادة، والغرض الأول ما هو؟ الغرض هو التلخيص والاختصار، يظهر والله أعلم. فحينئذ بالنسبة لي أنا أقول للباحثين إذا مثلا جاء تصحيح أنظر في بحث أو شيء، احذف كلمة وافقه الذهبي، كلمة وافقه الذهبي هذه نتركها. بل أحيانا بالمناسبة المستدرك هذا شغل الناس، يعني مشكلة، هو إن ذكرت تصحيحه وسكت فهذا مشكل، وإن تكلمت عليه فهذا أيضا مشكل، لأنك ستتكلم عليه وسيطيل، ومعنى هذا أن البحث كثير من أحاديث البحث ستذهب في مناقشة من؟ في مناقشة الحاكم، لأنه هو لا يصحح فقط، وإنما ينسب تصحيحه أو يدعي أو يذكر أن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. نعم. نعم الحاكم الذهبي رحمه الله ذكر كلمة، وهو أنه ذكرها أظنها في الميزان في ترجمة الحاكم، يقول كنت أظن أن الخلل يسير يعني في هذا الكتاب، فلما قرأته وإذا الخلل فيه عظيم جدا، وربما قسى على الحاكم. نعم ربما قسى عليه، أحيانا تأخذه الحدة بسبب الغيرة على السنة النبوية، يعني نعم يعني أمر عظيم أن يستدرك على البخاري ومسلم أحاديث ظاهر أنها موضوعة، إما من جهة لفظها أو من جهة أسانيدها، فربما وهو يقسو أحيانا على بعض العلماء، وهذه القسوة العلمية. نعم إيه هذا هو. لا هو الحاكم الذهبي يقسو على الحاكم لأن الحاكم التزم هذا وقال أردت أن أخرج أحاديث صفتها كذا وكذا، أما الذهبي فلم يقل إنني سأحكم أو سألتزم بالتدقيق أو بالنظر في أو في بيان درجة في كل حديث يذكره، فنحن الذين ألزمنا، هذا كلام الباحثين وهو كلام له وجاهته.
موطأ مالك، تنبيه قول الإمام محمد بن ديس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة بذلك الوقت في السنن ابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله. هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا عند ندور.
نعم، هذا الكلام على موطأ الإمام مالك ذكره ابن كثير وذكره العلماء هنا بمناسبة الكلام على ما تقدم قبل قليل أن أصح الكتب أن أصح كتب السنة كتاب البخاري وكتاب مسلم. الشافعي رحمه الله له كلمة، وهو أنه قد قال: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. الشافعي متى توفي؟ 204. إذن حين وفاته لم يكن هناك صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. فيقول العلماء إن كلمة الشافعي رحمه الله هذا قبل وجود هذين الكتابين، وهي كلمة صادقة تنبئك عن جلالة هذا الكتاب الذي هو موطأ الإمام مالك، وهو ألفه كما نحن نعرف مالك عاش في القرن الثاني. يقول ابن كثير رحمه الله: إن هناك كتبا قبل كتاب مالك ولكنها لم تبلغ مبلغه في الصحة والانتقاء. معروف أن مالك رحمه الله انتقى أحاديث موطئه وذكر أمثلة من هذه الكتب. ذكر ابن كثير مصنفات ابن إسحاق غير السيرة، مصنفات ابن جريج، ومصنفات أيضا مصنف عبد الرزاق، ومصنف أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنفات مثل مصنفات وكيع ومصنفات وكيع وحماد بن سلمة والجامع لمعمر، وكتب كثيرة فقد أكثرها، والموجود عندنا القليل منها الآن. لا، نحن لا نعرف الآن كتاب لابن جريج ولا لحماد بن سلمة ولا يعني لوكيع. هذه الكتب ذهبت، وكان الغالب على هذه الكتب في القرن الثاني الانتقاء أو الجمع. كان هدفهم رحمه الله تعالى هدف مرحلي، معذورون في ذلك. هدفهم أولا الجمع خشية ضياع السنة، ونحن نعرف أن أول من جمع السنة أو متى جمعت أو تعمد الناس لجمع السنة وانتصبوا لذلك في رأس المئة الأولى، واشتغلوا بفترة الجمع المئة الثانية، وعلى رأس المئة الثالثة أو في أول المئة الثالثة بدأ تأليف الكتب المنتقات مثل كتاب البخاري ومسلم والسنن. يستثنى من كتب القرن الثاني، ما الذي يستثنى؟ كتاب مالك الموطأ، فإنه انتقاه رحمه الله تعالى لأنه أصلا كان ينتقي الشيوخ. عند العلماء انتقاء الأحاديث، وعندهم انتقاء آخر الذي قبل ذلك الذي هو انتقاء الشيوخ، يعني لا يروي إلا عمن يراه يعني أهلا للرواية. وكان له كلمات في هذا جليلة جدا، من كلماته أنه يقول: أدركت في هذا المسجد، يعني يذكر 100 شيخ، يعني ذكر فيهم صلاحا وفضلا، ويقول لا يؤخذ عنهم الحديث لأنهم ليسوا من أهله. فكان ينتقي رحمه الله تعالى، فخرج كتابه أو كتابه الموطأ كتابا منتقى في عصر لم يكن هناك انتقال السنة، وإنما كانت مرحلة الجمع. هذا كتاب الموطأ. عرج ابن كثير رحمه الله على أمر لا تعلق له ب يعني إنما يريد أن يبين ميزة الكتاب، بأن المنصور الخليفة العباسي طلب من مالك أن يحمل الناس على كتابه، يعني أن تكون الفتوى، يعني تذكر هذه القصة، أن تكون الفتوى على كتاب من؟ على كتاب مالك. أو نعم، لأن مالك ضمن كتابه الموطأ اختياراته الفقهية، ضمنه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث عن الصحابة وأيضا عن التابعين، وضمنه اختياراته الفقهية. فأراد المنصور كما يقولون أو كما يقول هذه الحكاية أن يحمل الناس على كتاب الموطأ، فأبى مالك رحمه الله وقال الصحابة تفرقوا في البلدان وقد جمع الناس أشياء ربما لم نقف عليها، وهذا من إنصافه رحمه الله تعالى. بعد ذلك تكلم ابن كثير على عناية الناس بكتاب الموطأ، فأشار إلى أنه قد ألفت كتب كثيرة وهذا عليه، وهذا الذي قاله صحيح. كتاب الموطأ من الكتب التي لم يترك العلماء منها حرفا إلا وتكلموا عليه، سواء من جهة الإسناد أو من جهة المتن. ما تركوا شيئا في الموطأ إلا رغم كثرة الموطئات. كم تبلغ الموطئات؟ إذا قيل الموطئات كلها يراد بها موطأ، موطأ من؟ موطأ مالك. لماذا؟ لأنه رحمه الله مكث مدة قرون 40 سنة وهو يحدث به وينقص منه ويزيد، فرب حديث في هذا الموطأ وليس في هذا الموطأ. الموطأات هذه عبارة عن روايات مختلفة لموطأ مالك. فهناك موطأ القعنبي يقال له أيضا رواية القعنبي، هناك موطأ يحيى بن يحيى الليثي وهو يعني هذه هي الرواية المشهورة، وهناك موطأ محمد بن الحسن الشيباني وموطأ أبي مصعب، وكذلك رواية عبد الرحمن بن المهدي التي يروي من طريقها الإمام أحمد في المسند، وكذلك رواية الشافعي. تبلغ الموطأات أكثر من 30 موطأ، لكن كلها علم على أو كلها لموطأ من؟ لموطأ مالك، وإنما هي روايات مختلفة لهذا الموطأ أو لكتاب مالك رحمه الله. يقول ابن كثير إن من أعظم الكتب المؤلفة أو من أبرز العلماء الذين اعتنوا بالموطأ هو الإمام ابن عبد البر، وهذا الكلام صحيح. له كتابا أو له 3 كتب، كتاب صغير اسمه التقصي، وكتاب كبير للاستذكار اعتنى فيه بالأحاديث بالفقه ورتب يعني مشى فيه على ترتيب الموطأ يعني الترتيب الفقهي، وكتاب التمهيد وهو كتاب كبير جدا مشى فيه على أحاديث أو على شيوخ مالك، على ترتيب أحاديث شيوخ مالك، يعني خرج عن ترتيب الموطأ الأصلي، ترتيب الأصلي للموطأ، ورتبه ترتيبا جديدا على شيوخ مالك. ولهذا يصعب البحث فيه، يصعب أن تقف على الحديث، لا بد أن تعرف شيخ مالك. وأيضا كما نعرف نحن الترتيب المعجمي، هناك ترتيبان، ترتيب للمشارقة وترتيب لمن؟ للمغاربة. يعني نحن عندنا ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخر حروف الهجاء، هذا الترتيب لهم هم ترتيب آخر غير ترتيب المشارقة، يمشي عليه ابن عبد البر وغيره من المؤلفين من المغرب الإسلامي. هذا كتاب الموطأ. نعم نعم.
لاقوا اسمه صحيح على الترمذي والنسائي، وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير صحيح، فإن فيه رجال
غير مسلم،
فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير.
هذا المقطع يتعلق بموضوع هو أن بعض العلماء رحمهم الله تعالى ربما أطلقوا اسم الصحيح على مؤلفات لم يلتزم أصحابها الصحة، وهذا نحن نقول دائما أحيانا يأتي في المناقب وفي بيان فضل الكتاب أو فضل العالم أو فضل البلد أو فضل كذا، ربما المتكلم يأخذه الحماس وربما خرج إلى حد المبالغة، هذا يدخل في المبالغة، لكن نبه العلماء رحمه الله تعالى عليه لئلا يظن ظان مثلا أن جميع ما في سنن الترمذي صحيح أو أن جميع ما في سنن النسائي صحيح. فابن كثير رحمه الله يقول لا تغتر بهذا الإطلاق، فإن هذه الكتب لا يصح أصلا، يعني من الجناية على المؤلف أن نقول إن كتاب سنن النسائي أن نطلق عليه صحيح النسائي. لماذا من الجناية على مؤلفه؟ لأننا نلزمه بشيء لم يلتزم، وينبني على ذلك أن نتعقبه وأن ننسبه إلى تصحيح أحاديث ليست صحيحة، وهذا أمر مهم جدا. فإذا لا يعني ينبغي أن يعني هذه، وإن كانت قد ذهبت هذه الإطلاقات عدا واحد منها بسبب أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله طبع كتاب الترمذي، فماذا سماه؟ سماه الجامع الصحيح، وهذه التسمية غير دقيقة. ولماذا؟ من جهتين هي غير دقيقة، وكذلك ما يذكره من جهتين: أولا أن المؤلف لم يسميه هذا، ولا ينبغي لنا أن نغير تسميات المؤلفين، والأمر الآخر أن واقعه بخلاف ذلك، فالترمذي رحمه الله لم يشترط الصحة، وفيه أحاديث، ولا فيما يعني لو تجاوزنا بعض الشيء عن سنن النسائي فإن في سنن الترمذي أحاديث كثيرة ضعيفة، بل وفيه أحاديث ربما حكم عليها بأي شيء، ربما حكم عليها بالوضع. فهذا تنبيه، وسيستمر ابن كثير رحمه الله في التنبيه على أشياء من هذا القبيل، منها أشياء تتعلق بمسند الإمام أحمد، وكذلك أيضا بقية السنن. ولعلنا نكتفي بهذا هذا اليوم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بكتاب اللؤلؤ والمرجان كما اتفق عليه الشيخان، وهل هناك أفضل منه في بابه؟
كتاب اللؤلؤ والمرجان كما اتفق عليه الشيخان هو من عمل محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا الرجل له فضل كبير على السنة النبوية في العصر الحاضر، لكن هو ليس بعالم، ليس بمحدث، وإنما هو مفهرس، عمله فهرسة وتحقيق للكتب، ويعني ليس هو بمحدث. جمع أحاديث الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وهذا الكتاب نافع، انتفع به الناس كثيرا واستفادوا منه، ولكن مع ذلك فيه بعض الخلل، ربما عد حديثا متفقا عليه وليس كذلك، ولكن أكثر شيء أن يترك أحاديث متفق عليها لا يذكرها في كتابه. وهذه المسألة يعني متعلقة بالأمر الذي قبل قليل، وهو أن مثل هذه المسائل ليست مسائل آلية، وإنما هي يدخلها الاجتهاد، فرب حديث اجتهد إمام فرأى أنه متفق عليه، ورب حديث وإمام آخر يرى أن هذا من أفراد مسلم، هذا اللفظ من أفراد مسلم، وهذا اللفظ من أفراد البخاري، ونرى هذا الاختلاف موجود بين المزي وابن حجر، يعني الذين اعتنوا بهذه الكتب. فإذا حكمك على أن هذا الحديث متفق عليه أو ليس المتفق عليه ليس بالأمر السهل، لا تظن أنك بسرعة سترى، لأنك أحيانا تنظر في الحديث فترى أن ألفاظ هذا الحديث قريبة من هذا، فيخيل لك أو تصل باجتهادك إلى أن هذا الحديث متفق عليه. وربما بتدقيق ترى أن هناك فرقا رغم اجتماعهما ببعض الألفاظ إلا أن هناك فرقا يدعوك إلى أن تقول إن هذا الحديث من أفراد مسلم وهذا من أفراد البخاري. فهذا الأمر ليس بالسهل. فتصدى له وهو رحمه الله ليس من يعني المستغنين بالسنة على طريقة الباحثين، وإنما هو اشتغل بها فهرسة ونشرا لكتبها، وهو مأجور على الإقامة بعمل جبار جدا في وقت قل فيه معينه، يعني لا نقيسه بعصرنا، وإنما بعصره رحمه الله يعتبر من المعتنين بالسنة الباذلين وقتهم لها. فتصدى لجمع الأحاديث المتفق عليها. وهناك الآن كتاب آخر مطبوع باسم الجمع بين الصحيحين برواية مسلم لباحث اسمه ياسر السلامة، اجتهد أيضا وهو خاص بالمتفق عليه، يعني ليس موافقا لعنوانه الجمع بين الصحيحين، هو خاص بالمتفق عليه.
أحسن الله إليكم. لفظ أبي علي النيشابوري هو ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فما توجيهكم؟
نعم، هذا يعني جزاه الله خيرا الطالب أو الأخ الذي بعث بكلمة أبي علي النيشابوري، يقول هو يعني ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. العلماء رحمه الله تعالى يقولون هذه الكلمة محتملة، يحتمل أنه لا يرى أنه أصح من كتاب البخاري، وإنما يرى أنهما فيصح أن يقال إنه ليس تحت أديم السماء أصح منه، وإن كان هناك مثله. وبعض العلماء يقولون إنه لم يرى كتاب البخاري، ولو رآه لربما تغير حكمه. ومنهم من يستبعد هذا، أن يكون هذا العالم الفاضل الجليل يعني لم يرى كتاب البخاري. فهذا وعلى كل، لو ثبت هذا عنه فالجمهور كما تقدم على تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم من جهة الصحة.
أحسن الله إليكم. نقول السائل عبر الشبكة: فضيلة الشيخ، هل هناك كتب محل ثقة ألفت تنقية مستخرجات ومستدركات؟
هل هناك
كتب محل ثقة أو كما عبر عنها؟ هل هناك كتب محل ثقة؟
نعم
ألفت تنقية مستدركات ومستخرجات.
بالنسبة للمستخرجات يعني الموجود الآن أو المطبوع مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وأيضا طبع مستخرج أبي نعيم الأصبهاني. فلا يوجد المستخرجات الآن يعني إلا القليل منها. والمستدركات، إذا أطلق المستدركات فإنما يراد بها مستدرك الحاكم. السائل يقول: هل هناك كتب قامت بتنقية هذه، يعني مثل ما نقول بدراسة أحاديث هذه الكتب؟ بالنسبة للمستدرك الحاكم، الدراسة التي قامت عليه هي دراسة من إذا اعتبرناها دراسة هو تلخيص الذهبي. ولا هناك من قام بتحقيق هذا الكتاب ولكنه لم يخرج إلى الآن، ولا أعرف دراسات يعني قصد بها نقد المستخرجات أو دراسة زوائد المستخرجات على الصحيحين.
أحسن الله إليكم. السؤال آخر عن طريق الشبكة يقول: هل صحيح فضيلة الشيخ أن رجال الإمام النسائي أقوى من رجال الإمام البخاري في صحيحه؟
لا، ليس صحيح، ليس دقيقا هذا الكلام، ليس دقيقا أن رجال النسائي أقوى من رجال البخاري، هذا ليس دقيقا. وإنما المعروف يعني، وهذا هو الذي ينبغي يعني أن يعرف، أن النسائي انتقد على البخاري تخريج بعض الرجال، مثل فليح بن سليمان ويعني بعض الرجال، لكن لا يعني هذا أن رجاله في سننه أعلى من رجال البخاري، لأنه هو لم يشترط الصحيح، فكأنه يقول للبخاري أنت اشترطت الصحيح وأخرجت لفلان ولفلان ولفلان مثلا وهم ليسوا على شرط، يعني اجتهاد له خالف فيه البخاري في بعض الرجال ولكنه ليس صحيحا. لا يعني أرى هذا صحيحا أن رجال النسائي يعني أقوى أو أقوى يعني أشد انتقاء من البخاري.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عن طريق الشبكة يقول فضيلة الشيخ ما هو ضابط قول العلماء صدوق لا يهم؟
صدوق لا يهم كذا ما أعرف هذا اللفظ صدوق لا يهم، ليس هناك صدوق لا يهم، لأنه أصلا هو لما كان صدوق؟ لما لم يكن ثقة؟ أولا الثقة ربما يهم، أو يقولون لا يعني كما مر بنا ليس هناك أحد إلا وقد يعني وقع في الغلط أو الوهم، لكن إذا كان الثقة يهم فمن باب أولى أن يهن من الصدوق، وهو أصلا إنما كان صدوقا لأنه وقع في الوهم، ولكن إذا كثر وهمه زادوا معه زادوا، يعني إذا قالوا صدوق فقط قد يوصف الثقة بأنه صدوق، ولكن كلمة صدوق عندهم يعني أنه نزل عن درجة الثقة بسبب أوهامه، لا إشكال في ذلك، ولكن إذا كثرت الأوهام يزيدون على كلمة صدوق بأن يقولون صدوق صدوق يهم، أو له أوهام فإذا زادت قالوا صدوق يهم، وإلا فالصدوق إنما نزل عن درجة الثقة لأنه يهم، فالظاهر السائل أراد هذا ولا ضابط لذلك، ليس هناك ضابط لأن يعني يقال الثقة إذا غلط في حديثين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أنزلناه، وإنما هذا اجتهاد ويخضع لأمور كثيرة منها اجتهاد العالم ومنها يعني نوع الغلط، بعض الأحاديث بعض الغلط كما يقول ابن زرعة روى يعني ينقد أحد الرواة يقول روى ثلاثة أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها، لو كانت في 500 حديث لأفسدتها، يعني أن بعض الغلط وإن كان يعني من جهة العدد يسير ولكنه من جهة الحكم عظيم، وبعض الغلط يعني يقسمون الغلط إلى منه غلط بإصرار ومنه غلط بتراجع ومنه هذا أمور يعني ترجع إلى اجتهاد النقاد وليس الأمر بالسهل. لا نظن أن تقييم الرواة ووضعهم في منازلهم بالأمر اليسير على الناقد فهو يعني شاق. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير عبر الشبكة كذلك يقول ما مدى دقة من قال إنه لا ينبغي يقال حديث ضعيف بل الأولى يقال حديث سنده ضعيف؟
هذا القائل يقول إننا إذا أردت أن تحكم على حديث، وأظن هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ربما يأتي معنا، إذا كان سيأتي فأنا أؤخره، نعم أتكلم عليه ابن الصلاح رحمه الله لكن ربما لم يذكره بكثير، وهو قضية إذا قلنا الحكم على الإسناد، الفرق بين الحكم على الإسناد والحكم على الحديث كله، يقولون الأحسن ولا سيما غير الحفاظ أن يكون حكمه منصبا على الإسناد أو على الحديث، على الإسناد يعني إذا وقفت على حديث الإسناد وصححته أو ضعفته فتقول هو ضعيف بهذا الإسناد، يقولون أو صحيح بهذا الإسناد، صحيح بهذا الإسناد يقولون احتمل أن يكون له علة في طرق أخرى لم تقف عليها، وهذا كثير كما ذكرت قبل قليل، كثير جدا جدا، لأن الأحاديث المعللة هي أسانيد ظاهرها الصحة. أن الضعيف فيقولون احتمل أن يكون هذا الحديث له إسناد آخر غير هذا، وهذا أيضا كثير، فرب حديث موضوع بهذا الإسناد وهو متواتر بأسانيد. مثلا لو أخذنا حديث من كذب علي متعمدا، هو معروف متواتر من حديث جماعة من الصحابة، لكن هو من حديث أبي بكر يعد موضوعا. فهذا القائل يقول الاحتياط أنك إذا حكمت على حديث بإسناد أن تنص على أن الحكم منصب على هذا الإسناد فقط، خشية أن يكون للحديث إسناد آخر صحيح أو حسن أو عاضد له. نعم. لا من الوقت ما في نحن مضغ بنا أو ربما يمر بالباحثين كثير أن العلماء رحمه الله تعالى في عصر النقد اهتموا بالتطبير ولم يهتموا بالتنظير، والبخاري رحمه الله كما ترون افتتح كتابه بأي شيء له خطبة أو ليس له خطبة، وإنما يقولون إنه جعل خطبته حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية، فما تكلم على شرطه ولا على يعني، لكن العلماء استقرأوا عمله وأيضا أخذوا من تسمية الكتاب الجامع الصحيح المسند المختصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مجموع التسمية ومن مجموع عمله في نقده في التاريخ وفي العلل الكبير الترمذي وفي تنبيهاته في الكتاب، والاستقراء طريق الاستقراء هل هو دليل صحيح أو غير صحيح، الاستقراء دليل عقلي صحيح لا مفر منه أصلا، لا بد منه، كثير من الأمور التي نتعامل معها مبنية على أي شيء على الاستقراء، الاستقراء هو الدليل، دليل عقلي صحيح لا إشكال.
نعم. السؤال بعده يا شيخ من طريق الشبكة يقول ما هي وجوه انتقاد الدارقطني على البخاري رحمه الله؟
هذا الكلام انتقاد الدارقطني على البخاري نؤجله لأن ابن كثير رحمه الله تبع لابن الصلاح أورد هذا الكلام يعني غدا إن شاء الله تعالى.
السؤال الأخير يا شيخ أيضا كثرة الأسئلة عبر الشبكة يقول لماذا ذكرتم أن ابن حبان وابن خزيمة على تصريح من الحاكم؟
أيضا بالاستقراء لماذا تصحيح يعني بالنظر إلى تصحيحات ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان أعلى درجة من الحاكم بلا إشكال، فيهما أحاديث نعم يعني استنكرها العلماء أحاديث ضعيفة وتسامحا، هما تسامحا في الشذوذ والعلة وتسامحا أيضا في الرواة، ولكن لن يصل هذا التساهل إلى ما وصل إليه الحاكم، فهما كما قال ابن كثير أنظف. ومن نظر في صحيح ابن حبان وتتبعه وجد هذا الكلام، يعني هو بالاستقراء وبالنظر في الكتابين بالإضافة إلى كلام العلماء، يعني أيضا كلام العلماء على هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا بالأمس أو وقفنا بالأمس على كلام ابن كثير رحمه الله تعالى على مسألة إطلاق اسم الصحيح على سنن الترمذي وسنن النسائي، وما زال الكلام مستمرا في إطلاق بعض العلماء على بعض كتب السنة ممن لم يلتزم مؤلفوها أو مما لم يلتزم من الكتب التي لم يلتزم مؤلفوها أو لم يدعي أو لم يشترطوا الصحة. فالكلام الآن في مسند الإمام أحمد. يتفضل القارئ بالقراءة كلام ابن كثير على مسند الإمام أحمد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كحديث فضائل مرو وعسقلان والبرف الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200.
نعم. تكلم ابن كثير رحمه الله تعالى على مسند أحمد في مسألتين. مسألة الأولى درجة أحاديث هذا المسند، ونقل عن أبي بكر عن أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني أنه قال إن أحاديث المسند كلها صحيحة، إن أحاديث المسند كلها صحيحة. وهذا الكلام قد سبق إليه أبو موسى المديني، فأصل الموضوع مناظرة، أو مثل ما نقول نعم مناظرة، بين ابن الجوزي رحمه الله تعالى وبين أبي العلاء الحمذاني، وهو ذكر أو قال أيضا كذلك إن ما يخرجه أحمد في المسند صحيح، فرد عليه ابن الجوزي وبين أن فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة، مثل ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ومثل ابن كثير، وهذا هو الصحيح، المسند لم يدعي أحمد رحمه الله تعالى ولم يشترط الصحة. وقد ذكرت بالأمس خطورة إلزام أحد شيئا لم يلتزم، أن تلزم شخصا بشرط ما أو بشيء ما وهو لم يلتزمه، فهذا يعني لا يصح. فالإمام أحمد لم يلتزم الصحة ولم يشترطها، ففيه أحاديث جملة كبيرة جدا من أحاديثه بلا إشكال من قسم الصحيح، ولكن يوجد فيه الحسن ويوجد فيه الضعيف ويوجد فيه أيضا أحاديث يسيرة موضوعة. ومثل ابن كثير رحمه الله تعالى بأحاديث فضائل البلدان عسقلان ومرو وحمص ومدن غيرها كذلك أيضا، وفي بعض فضائل الأعمال عدها بعضهم أو أوصلها بعضهم إلى 30 حديثا، وقد ألف ابن حجر رحمه الله تعالى، يمكن تعرفونها، رسالة صغيرة سماها القول المسدد في الذنب عن المسند، ولكن في كثير منها أو في بعضها حتى ابن حجر رحمه الله تعالى يسلم بنكارة هذه الأحاديث، فلا مفر من القول. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أجوبته على أسئلة تلاميذه وفي كلام له يبين أو بين أن أو تكلم على أحاديث في مسنده وأنها لا تصح وأنها مناكير. فإذا ومسألة لماذا يخرج الإمام أحمد مثل هذه الأحاديث، فهذه مسألة يعني طويلة، واعتذر الأئمة رحمهم الله تعالى عن إخراج
مثل هذه الأحاديث وعن عناية العلماء بأحاديث الضعفاء ولهم في ذلك أغراض وهي أغراض صحيحة إذا ضم إليها بيان أن هذه الأحاديث لا تصح أو أن الصواب فيها أنها من قول فلان أو يعني مثل إذا المهم إذا عرفت على حقيقتها. هذه نقطة لا إشكال فيها. المسألة الثانية هي أن مسند الإمام أحمد رحمه الله يقول ابن كثير رغم أنه لا يوازيه مسند في حسن سياقته وفي كبره إلا أنه قد فاته أحاديث أيضا، وهذا يعني أيضا لا شيء مسلم به. وذكر ابن كثير بصيغة التمرير أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، يعني أن في الصحيحين 200 صحابي لم يخرج لهم الإمام أحمد وخرج لهم في الصحيحين، وهذا ذكره ابن كثير بصيغة التمرير، ويحتاج الأمر إلى تحقق. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول أنا أستبعد هذا، ويحتاج الأمر إلى تحقق. نعم، هذا كلام كثير على مسند الإمام أحمد. نعم، أقرأ الشيخ بعده.
الكتب الخمسة وغيرها، وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المتانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
نعم، هذا المقطع فيه جملة أو فيه أمران. الأمر الأول إطلاق أبي طاهر السلفي الحافظ رحمه الله تعالى على الكتب الخمسة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، أطلق عليها بأنها صحيحة، أو قال اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. فهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى قصد به اتفاقهم على صحة أحاديثها، فهذا القول تساهل كبير. إذا كان بعض أحاديث الصحيحين قد انتقد، فما بالك بأحاديث سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. لكن بعضهم يعتذر عن السلفي بأن عبارته أنهم اتفقوا على صحة أصولها. ما معنى صحة أصولها؟ يعني اتفقوا على صحتها عن مؤلفيها، أو اتفق على يعني شيء كثير منها، لكن المعنى الأول كأنه هو المراد، وهو أنه اتفق على صحة أصولها، يعني أنها ثابتة إلى مؤلفيها لا إشكال فيها. فهذا إن كان مراده هذا، فهذا يقولون العراقي رحمه الله اعتذر عن السلفي بهذا الاعتذار، وقال رحمه الله تعالى: لا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيح. فالمهم المقصود من كلام ابن كثير رحمه الله أن مثل هذه الإطلاقات انتهى الآن من الإطلاقات أن مثل هذه الإطلاقات لا ينبغي، وهي واردة في خضم كما ذكرت لكم بالأمس، أنه حين في المناقب وسياق المدح والثناء ربما يقع شيء من المبالغة، وهذا يعني جار بيننا أيضا، لو تريد أن تثني على شخص أو تثني على يعني مكان أو تثني، ولهذا يعني هناك أمثال توضح أن دائما أيهما أقرب يعني أيهما أعلى، السماع أو المشاهدة، في الغالب أن يكون المشاهدة أقل من ما سمع. وفي الحديث أيضا أصبر، يعني المهم أن هذا جار في ألسنة الناس، ربما يدفعهم إرادة مدح الشيء إلى الغلو فيه أو إلى المبالغة فيه. وحتى مثلا وأنت تقرأ في الثناء على كتاب ما، يطنب الذي يتكلم عليه في الثناء عليه حتى تظن أن هذا هو أعلى كتاب، ثم تخرج إلى الكتاب الثاني، أو حتى في التراجم، حتى في عند علماء الجرح والتعديل رحمهم الله تعالى يثنون على الشخص مثلا حتى تظن أنه مثلا هو الأقوى في شيء، ثم يثنون على الآخر واتر. لكن إذا جاءوا إلى الجرح والتعديل محصوا هذا الكلام ودققوا فيه، وأما الكلام العام الذي هو الثناء على الفضل ونحو ذلك فربما يتسامحون فيه، وهذا أمر معروف. فابن كثير ينبه إلى مثل هذا، ويعني هو يلخص كلام ابن الصلاح. المسألة الثانية أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال إن من يؤلف على الموضوعات وعلى الأبواب يكون أعلى رتبة ممن يؤلف على مسانيد الصحابة، وعلل ذلك بأن من يؤلف على المسانيد إنما غرضه ما هو؟ غرضه أن يجمع كل ما روي عن هذا الصحابي بغض النظر عن أي شيء، عن صحته وضعفه. أما من يؤلف على الأبواب فهو ينتقي ويختار أحسن ما روي في هذا الباب، وهذا الكلام صحيح في الجملة، صحيح في الجملة لا إشكال فيه، ولا سيما إذا عرفنا أن كثير من هذه المسانيد ألف في عصر الجمع. ولكن ننتبه إلى شيء، أن بعض هذه المسانيد قد يكون أعلى أو أقوى شرطا من بعض الكتب المؤلفة على الأبواب. فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ووافقه أيضا ابن حجر كفى بهما أن شرط الإمام أحمد في مسنده إن لم يكن يفوق فهو يوازي شرط أبي داود في سننه. ومعنى هذا أنه بلا إشكال أعلى رتبة من سنن من؟ من سنن ابن ماجه. فالكلام الذي ذكره الآن ابن الصلاح ولخصه ابن كثير هو عبارة عن كلام إجمالي صحيح في الجملة، أن من يؤلف على الموضوعات سيكون أكثر انتقاء ممن يؤلف على مجرد جمع ما روى كل صحابي. وهنا تنبيه بسيط، قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى كمسند عبد بن حميد والدارمي تعلقون عليه فقط، هنا بس فقط الدارمي ليس له مسند. الدارمي إذا أطلق الذي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو شيخ مسلم وشيخ الترمذي، وهذا ليس له مسند، وإنما هذا سنن، فهو ملحق بالكتب الخمسة، حتى عده بعض العلماء ماذا عدوه؟ سادس الكتب الستة مكان سنن من؟ سنن ابن ماجه. فهذا الدارمي رحمه الله قالوا إن ابن الصلاح مثل به أو أدرجه في ضمن المسانيد، وهو ليس بمسند على المعنى المصطلح عليه، وإنما هو سنن، ولكن سماه مؤلفه مسند من باب أن حديثه مروية بالإسناد مسندة، كما يقال مسند أبي عوانة، هذا يقصدون به مستخرج أبي عوانة، يقصدون به مستخرج أبي عوانة أو صحيح أبي عوانة، لأنه وكذلك مثلا مسلم سمى كتابه الصحيح المسند، والبخاري سمى كتابه الصحيح المسند، فيقصدون بالمسند هنا ماذا؟ أي مروي أن أحاديثه مروية بالإسناد. فمسند الدارمي هذا سنن وليس بمسند على المصطلح المعروف. نعم تعليقات. هذا موضوع جديد سيدخل فيه ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
التعليقات التي في الصحيحين، وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك، وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافسها أيضا، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافسها أيضا،
ولا تنافيها، ولا تنافيها،
ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.